أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المطهر الثالث من المطهرات الاثنى عشر، والذي هو الشمس. فالشمس تعتبر من المطهرات، لكن الشمس لا تطهر إلا شيئان. الشمس تعتبر من المطهرات، لكن الشمس لا تطهر إلا شيئان. الشيء الأول الذي تطهره الشمس هو الأرض المتنجسة. الشيء الأول الذي تطهره الشمس هو الأرض المتنجسة. والشيء الثاني الذي تطهره الشمس هو البناء المتنجس الذي يستقر على الأرض. البناء المتنجس الذي يستقر على الأرض. فالشمس لا تطهر إلا شيئان: الأرض المتنجسة والبناء المتنجس الذي يستقر على الأرض. لكن إذا أردنا أن نطهر الأرض المتنجسة أو البناء المتنجس المستقر على الأرض بالشمس، إذا أردنا أن نطهر الأرض المتنجسة أو البناء المتنجس المستقر على الأرض بالشمس، فلا بد من توفر شروط ثلاثة. الشرط الأول: لابد أن تكون هذه النجاسة التي نجست الأرض أو البناء المستقر على الأرض، لابد أن تكون هذه النجاسة رطبة على الأرض. لابد أن تكون هذه النجاسة رطبة على الأرض أو البناء ولم تجف عليهما بعد. أعيد: لابد أن تكون هذه النجاسة التي نجست الأرض أو نجست البناء المستقر على الأرض، لابد أن تكون هذه النجاسة رطبة على الأرض أو البناء ولم تجف عليهما بعد، بحيث إذا مسها شخص تنتقل إليه، فمثلا إذا تنجست الأرض بالبول أو إذا تنجس البناء بالبول، فلا بد أن يكون هذا البول الذي نجس الأرض أو البناء ما زال رطبا ولم يجف على الأرض أو البناء، هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول كما قلنا: لابد أن تكون هذه النجاسة رطبة على الأرض أو البناء ولم تجف عليهما بعد. وأما الشرط الثاني والثالث فيمكن جمعهما بعبارة واحدة. الشرط الثاني والثالث يمكن جمعهما بعبارة واحدة، وهي أنه لا بد أن تزول هذه النجاسة عن الأرض أو البناء المستقر على الأرض بسبب شروق الشمس عليهما. أعيد، لا بد أن تزول هذه النجاسة عن الأرض أو البناء المستقر على الأرض بسبب شروق الشمس عليهما. فإذا تنجست الأرض بالبول مثلا، إذا تنجست الأرض بالبول مثلا وأشرقت الشمس عليها وكان هذا البول ما زال رطبا، وكان هذا البول ما زال رطبا ولم يجف، لكنه بسبب شروق الشمس على الأرض المتنجسة بالبول هذا البول جف وزال عن الأرض بسبب شروق الشمس على الأرض المتنجسة بالبول هذا البول جف وزال عن الأرض. فهنا في هذه الحالة هذه الأرض تعتبر طاهرة وغير متنجسة، هذه الأرض تعتبر طاهرة وغير متنجسة. ونفس الكلام يجري، نفس الكلام يجري إذا تنجس البناء المستقر على الأرض بالبول مثلا وأشرقت الشمس عليه وكان هذا البول ما زال رطبا ولم يجف، ولكنه بسبب شروق الشمس على البناء المستقر على الأرض المتنجسة بالبول ولكنه بسبب شروق الشمس على البناء المستقر على الأرض المتنجس بالبول هذا البول جف وزال عن البناء. فهنا في هذه الحالة هذا البناء المستقر على الأرض يعتبر طاهر وغير متنجس، يعتبر طاهر وغير متنجس لأن البول زال عنه بسبب شروق الشمس عليه، لأن البول زال عنه بسبب شروق الشمس عليه. فإذا الخلاصة مما تقدم، الخلاصة مما تقدم أنه إذا أردنا أن نطهر الأرض المتنجسة أو البناء المتنجس المستقر على الأرض فلا بد أن تكون النجاسة ما زالت رطبة عليهما ولم تجف بعد، لا بد أن تكون النجاسة ما زالت رطبة عليهما ولم تجف بعد، ولا بد أن تزول هذه النجاسة عنهما، ولا بد أن تزول هذه النجاسة عنهما، ويكون سبب زوالها عنهما هو شروق الشمس عليهما، ويكون سبب زوالها عنهما هو شروق الشمس عليهما. فلذلك يقول المصنف الثالث من المطهرات الشمس، وهي تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء. ويعتبر في التطهير بالشمس، يعني ويشترط في التطهير بالشمس مضافا إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة الموضع رطوبة مسرية، الجفاف المستند إلى الإشراق عرفا كما بيناه في الشروط الثلاثة. واضح إن شاء الله؟ أي نعم أخت قدوتي أهل البيت عليهم السلام. إذا جفت النجاسة بسبب الرياح فهذه الأرض لا تعتبر طاهرة، بل لابد في تطهيرها من غسلها بالماء، لابد عند إرادة تطهيرها أن تغسل بالماء، لأن النجاسة زالت عنها بسبب الرياح وليس بسبب شروق الشمس. ننتقل الآن إلى المطهر الرابع من المطهرات الاثنى عشر الذي هو الاستحالة. وتعريف الاستحالة الفقهي هي تحول الشيء النجس أو المتنجس إلى رماد أو دخان بسبب النار. أعيد، تعريف الاستحالة الفقهي هي تحول الشيء النجس أو المتنجس إلى رماد أو دخان بسبب النار. فكل شيء، كل شيء نجس أو متنجس حولته النار إلى رماد أو دخان فهو طاهر. كل شيء حولته، كل شيء نجس أو متنجس حولته النار إلى رماد أو دخان فهو طاهر. مثال الشيء النجس الغائط. الغائط إذا وضع في النار حتى تحول إلى رماد، فهذا الغائط إذا تحول إلى رماد بسبب النار فهذا الرماد يكون طاهر، هذا الرماد يعتبر طاهر. وهذا الدخان الذي يخرج من الغائط أثناء عملية حرقه وتحويله إلى رماد، هذا الدخان أيضا طاهر ولا يتنجس به شيء، هذا الدخان أيضا طاهر ولا يتنجس به شيء. مثال آخر على الشيء المتنجس كالخشبة المتنجسة مثلا، الخشبة المتنجسة، هذه الخشبة إذا وضعت في النار حتى تحولت إلى رماد فهذا الرماد يكون طاهر، هذا الرماد يعتبر طاهر وغير نجس. فلذلك يقول المصنف الرابع من المطهرات الاستحالة. وهنا المصنف سوف يعرف الاستحالة بالتعريف اللغوي. المصنف سوف يعرف الاستحالة بالتعريف اللغوي فيقول: وهي تبدل شيء إلى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفا. هذا هو تعريف الاستحالة لغة. وأما تعريف الاستحالة فقهيا فهي كما قلنا تحول الشيء النجس أو المتنجس إلى رماد أو دخان بسبب النار. فكل شيء نجس أو متنجس حولته النار إلى رماد أو دخان فهو طاهر. ويكمل المصنف قائلا: فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا سواء كان نجسا كالعذرة يعني الغائط أو متنجسا كالخشبة المتنجسة كالخشبة المتنجسة. وأما ما أحالته النار خزفا وأما ما أحالته النار خزفا. الخزف هو الطين الذي يشوى على النار لكي تصنع منه الأواني الفخارية. الخزف هو الطين الذي يشوى على النار لكي تصنع منه الأواني الفخارية. فهذا الطين إذا كان متنجسا بالبول مثلا قبل أن يشوى على النار فهل يطهر إذا شوي على النار وتحول إلى آنية فخارية أم يبقى على نجاسته؟ أعيد، هل يطهر إذا شوي على النار وتحول إلى آنية فخارية أم يبقى على نجاسته؟ المصنف يقول الأحوط وجوبا أنه يبقى على نجاسته ولا يطهر. يقول وأما ما أحالته النار خزفا أو آجرا، والآجر هو تراب أحمر يخلط مع الماء حتى يصبح طين أحمر، وهذا الطين يوضع في قوالب مستطيلة ويشوى على النار. الآجر تراب أحمر يخلط مع الطين يخلط مع الماء حتى يصبح طين أحمر، وهذا الطين يوضع في قوالب مستطيلة ويشوى على النار لكي يصبح طابوق أحمر. فهذا الطين الأحمر إذا كان متنجسا بالبول مثلا قبل أن يشوى على النار فهل يطهر إذا شوي على النار وتحول إلى طابوق أحمر أم يبقى على تنجسه؟ أعيد، هذا الطين الأحمر إذا كان متنجسا بالبول مثلا قبل أن يشوى على النار فهل يطهر إذا شوي على النار وتحول إلى طابوق أحمر أم لا أم يبقى على تنجسه؟ المصنف يقول الأحوط وجوبا أنه لا يطهر بل يبقى على تنجسه. يقول وأما ما أحالته النار خزفا أو آجرا أو جصا. الجص هو هذه المادة البيضاء التي تشبه النشا وتستعمل في البناء. هذا الجص في إحدى مراحل تصنيعه يوضع في الفرن على درجة حرارة عالية. فهذا الجص إذا كان متنجساً بالبول قبل وضعه في الفرن. هذا الجوص إذا كان متنجساً بالبول مثلاً قبل وضعه في الفرن، فهل يطهر إذا وضع في الفرن وشوي على النار أم لا؟ أم يبقى على تنجسه؟ المصنف يقول: الأحوط وجوباً أنه لا يطهر بل يبقى على تنجسه. الأحوط وجوباً أنه لا يطهر بل يبقى على تنجسه. وأما ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة، والنورة هي الحجارة الكلسية، الحجارة الكلسية، هذه الحجارة تحرق وبعد حرقها يصب عليها الماء فتتحول إلى مسحوق أبيض يستعمل في البناء ويسمى بالنورة. هذه الحجارة تحرق وبعد حرقها يصب عليها الماء فتتحول إلى مسحوق أبيض يستعمل في البناء ويسمى بالنورة. لكن هذه الحجارة إذا كانت متنجسة بالبول مثلا قبل أن تحرق بالنار، هذه الحجارة إذا كانت متنجسة بالبول مثلا قبل أن تحرق بالنار، فهل تطهر بعد حرقها بالنار وتحولها إلى مسحوق أبيض، أم أنها تبقى على تنجسها حتى بعد حرقها وتحولها إلى مسحوق أبيض؟ المصنف يقول: الأحوط وجوباً أنها تبقى على نجاستها ولا تطهر حتى بعد حرقها بالنار وتحولها إلى مسحوق أبيض. لذلك يقول المصنف: وأما ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة ففيه إشكال، فيه إشكال، يعني الأحوط وجوباً أنها لا تطهر، الأحوط وجوباً أنها لا تطهر بل تبقى على تنجسها، الأحوط وجوباً أنها لا تطهر بل تبقى على تنجسها. واضح إن شاء الله؟ إذا استعمل بالبناء فالحائط يكون غير طاهر، وإذا مسه شخص مع الرطوبة فإن يده تتنجس، إذا مسه شخص مع الرطوبة فإن يده تتنجس ويجب عليه أن يغسلها. هذا هو المحذور الذي يجب أن لا نقع فيه. هذا هو تفصيل المطهر الرابع من المطهرات الاثنى عشر والذي هو الاستحالة. المطهر الخامس يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.